بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. صدق الله العظيم. بعد هذه المقدمة التي افتتحت بها سورة النمل والتي شرحناها في الدرس الماضي والذي قبله، يتحدث الباري سبحانه وتعالى هنا عن قصص بعض الأنبياء، لكن بأسلوب مختصر ومكثف جدا. بالنسبة لقصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن هذه القصة سبق أن شرحت بأسلوب مفصل، حتى إذا جاء الحديث عن قصة سليمان عليه الصلاة والسلام سيقت هذه القصة مفصلة، لأنها لأول مرة تقص وتذكر. فقصة سيدنا موسى هنا عبارة عن 3 أو 4 آيات فقط، ذلك لأنها أسلوب من الإيجاز مكثف بعد أسلوب آخر من التفصيل الذي شرح في أكثر من سورة. وقبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات، أحب مرة أخرى على ما أذكر، لأنني أتصور أنني ذكرت الكلام الذي أريد أن أقوله، مرة أخرى أريد أن أجيب عمن يتصور أن في القرآن تكرارا معيبا، وأن هذا التكرار يتمثل في مثلا أنه قص قصة سيدنا آدم مرتين أو 3 أو 4 مرات، قص علينا قصة موسى مع فرعون 3 أو 4 مرات، حدثنا عن قصة نوح أكثر من مرة، والتكرار فيما نعلم شيء معيب، وهذا يتنافى مع أبسط قواعد الخطاب العربي، فضلا عن قواعد الإعجاز القرآني الذي تقولون إن القرآن متصف به. هذا الكلام رأينا من قاله من الغربيين، ثم رأينا من ردده من المسلمين العرب، وأنا أجزم أن هؤلاء المسلمين العرب الذين رددوا هذا الكلام رددوه دون أن يدرسوا كتاب الله عز وجل، بل رددوه من منطلق إيمان غيبي بما يقوله سادتهم الغربيون. ألم يقولوا إن القرآن فيه تكرار؟ إذن هو كذلك حتى ولو لم يتعرفوهم على القرآن. هؤلاء الذين ينكرون علينا الإيمان بالغيب عندما يأتي بأساليبه وبطرقه وبأقنيته العلمية، هم يتلبسون بالإيمان بالغيب دون ضابط علمي، إلا أنه آت من لدن سادة لهم يخضعون لكل ما يقولوا. نعم، ذلك لأنهم لو قرأوا كتاب الله لوجدوا أن من وجوه الإعجاز القرآني هذا الذي يسمونه التكرار، من وجوه الإعجاز القرآني. وأنا أعني بهذا أنه لا يوجد تكرار بالمعنى المعيب قط في كتاب الله أبدا، وإنما تذكر القصة أكثر من مرة، وفي كل مرة يسلط الضوء على جانب منها دون جانب، فمرة يسلط الضوء على مجمل أحداث القصة، مرة أخرى يسلط الضوء على جانب معين لم يسبق أن ذكره القرآن قط، مرة ثالثة يسلط الضوء على جانب آخر. ونحن نعلم أن الإنسان إذا ذكر قصة أو تكلم بشيء ثم أراد أن يعيد هذا الكلام لا يستطيع أن يعيده إلا بالطريقة ذاتها الأولى، لأنه ينطبع بطابع الكلام الذي ذكره فلا يستطيع أن يتحرر منه. وهذا نقيض ما نجد عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وأظن لا أتحقق أنني في هذا المسجد ضربت بعض الأمثلة، لكن لأكي أحتاط لعلني ذكرت ذلك في الجامعة مثلا أو في مكان آخر أعود فأضع أمامكم هذه الأمثلة لكي يدرك هؤلاء الأغبياء الذين يؤمنون بالغيب عندما يأتي من سدنة الصليبية والاستعمار ثم يثورون على الغيب عندما يأتي من خالقهم ومولاهم عز وجل. نعم، قصة سيدنا نوح ذكرت في سورة هود مفصلة، وذكرت في سورة القمر، وذكرت في سورة نوح. وأتحدى أن يأتي إنسان فيلمس آية واحدة فيها تكرار بين هذه القصص الثلاثة، بل أتحدى أن يأتي إنسان يتبين أن هذه الصنعة هي صنعة بشر. وأنا الوقت أضيق من أن أتلو عليكم قصة سيدنا نوح في السورة الأولى والثانية والثالثة، لكن أمر على بعض الآيات. مثلا في سورة هود من قصة سيدنا نوح هذه الآيات، يقول الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ سخروا منه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إلى آخر الآية. هذه قصة نوح نقرأها في سورة هود. وأنا أضرب المثل بهذا لأن أولئك الناس المدجلين استشهدوا بتكرار قصة نوح. والآن نسمع قصة نوح مرة أخرى ليدلني أي منكم على مكان التكرار، وهي نفسها قصة نوح في سورة القمر. يقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. هل ترون أن هذا تكرار لذلك الكلام؟ من الذي يستطيع أن يضع يده على رائح التكرار في هذا الكلام لذلك الكلام السابق؟ والقصة واحدة، والقصة واحدة. المرة الثالثة في قصة في سورة سيدنا نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا اسم آلهة وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نعم، هذه المرة الثالثة. من منكم يتصور أن قصة نوح في المرة الثالثة تشبه قصة نوح في المرة الثانية أو في المرة الأولى؟ فأتوني بإنسان يذكر قصة واحدة ثلاث مرات وليس بينها أي شبه وهي هي. فألا تعجبون للظلم الشديد الذي يجنح إليه؟ والله أنا لا يعني أعجب من أن يفعل هذا أعداء الدين، لأن هويته معلنة، إنسان يهودي صليبي ملحد تائه ماركسي، شيء طبيعي هو يعلن أنه عدو لهذا الدين. لكن ما لك أنت يا أيها الصعلوك البعيد تلهث وراء أولئك الناس الذين يشهرون عداوتهم ضدك، ضد أمتك، ضد بلدك، ضد مصيرك، ضد ثرواتك؟ طيب ما قصتك؟ ما شأنك؟ أقل المراتب خليك موضوعي. ولا أرى القرآن هذا يلي أعداءنا درسوه وعم يحاولوا يحكوا هالكلام، لا أفهم شو عم يحكي، مظبوط ولا لا؟ أما تغمض عينك وتحط بعنقك البعيد رسن وتخليهم يسوقوك كما تشاء وتقول لهم سمعا وطاعة، ولما نحن بنجي بنحكي لك عما يقوله الله أنا مالي رجل غيبي، أنا رجل علم، أنت مالك غيبي؟ أنت شو؟ أنت إنسان حقير البعيد، أنت إنسان استعمر فؤادك. وليست المشكلة كما قلنا أكثر من مرة أن يسلط الاستعمار على قوم، إنما المشكلة أن يسلط الاستعمار على أفئدة أقوى. قابلية الاستعمار هي المصيبة، هي المصيبة. هذا هو التكرار في كتاب الله. وقد كتبت أكثر من فصول في الإعجاز القرآني الذي يتمثل في هذا التكرار، تكرار الكلمة وتكرار الجملة وتكرار القصة. لكن ما هو تكرار هذا يا، وهذا شاهد على ما نقول. قصة سيدنا موسى في سورة طه مذكورة بنفس طويل مفصلة من أولها إلى آخرها، كقصة سيدنا يوسف في سورة سيدنا يوسف. لكن انظروا إلى قصة سيدنا موسى هنا، 4 أو 5 آيات مكثفة وانتهى الأمر. والكلام نفسه هنا تقرأه في سورة طه تجد فرقا كبيرا كبيرا بين الألفاظ. نعم. لكن المهم أن ندرس، فإذا درسنا كتاب ربنا عرفنا كل الحقائق وحصنا ضد كل الأباطيل وضد كل الخرافات التي يدجل بها المدجلون. إذ قال موسى لأهله، وقلنا الأهل هنا الصحيح أن المراد به الزوجة مو لأهله وأولاده، لا، في ناس قالوا إيه بركي كان له أولاد، لا، كانت في حالة مخاض تلك الليلة وكانت توشك أن تضع، فالخطاب إذن للزوجة. ومن ثم كلامنا أنه عندما خاطب زوجته بضمير الجمع كان كلاما في مكانه، أن المراد بهذا تقدير والتبجيل وتعليم القرآن من خلال هذا الحوار، أدب خطاب الزوج مع زوجته والزوج مع الزوج. إني آنست نارا، آنست يعني رأيت نارا، وكلمة آنست تدل على رأيت لكن فيها زيادة، تدل على أنك رأيت شيئا تستأنس به، فلا تقول آنست إلا إذا رأيت شيئا استبشرت بمرأة. ومعنى ذلك أن سيدنا موسى كان يبحث عن شعلة نار، يبحث عن ضوء، لأنه كان في ليل دامس وكان تائها عن الطريق وزوجته في حالة مخاض. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلوا، يعني أحد شيء، إما عن طريق هذه النار سأدرك ما المكان الذي نحن فيه وأين نحن وما هو الطريق الموصل إلى غايتنا، أو على أقل تقدير سآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الشهاب شعلة المتقد من أي شيء، يعني نور، أي كتلة ذات نور اسمها شهاب. لما بيقول شهاب قبس، قبس بدل من شهاب، قبس ما هو؟ يعني شيء مقتبس من نار، من جذوة نار، من شعلة نار، من جمرة هي نار. نعم. فإذا المعنى نعم، إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر بعلم، أو آتيكم بشهاب بنور بشعلة من نور. هالشعلة من نور منين بدي أخذها؟ أقبسها من جمر من تلك النار التي أراها. ليش؟ لعلكم تصطلون، وهذا دليل على أن الجو كان باردا وليس هنالك شيء يتدفأ به موسى وأهله. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. الله، أين التكرار؟ انظر إلى هذا الكلام وانظر إلى الكلام في سورة طه أو في سورة الأعراف، الكلام هو لكن كلام جديد. لما جاءها كما سيقول سيدنا عبد الله بن عباس ومقاتل وغيره، رأى شيئا عجيبا، ما رأى نار، رأى نورا، نورا يلتف بشجرة من أسفلها إلى أعلاها، الشجرة تزداد خضرة والنار تزداد ضراما ولا يؤثر شيء منها خلاف الطبيعة. فوقف مشدوها، نودي أي جاءه النداء، أن بورك من في النار ومن حولها. هذه الآية فقط سنكتفي بشرحها الآن، أن بورك من في النار ومن حولها. هذا كان في جبل الطور، وجبل الطور داخل في بلاد الشام كما تعلمون. هذا أول كلام تعريف لسيدنا موسى بهذه الأرض. بورك من في النار، أي هذا السر الذي تراه، ومن حولها. من حولها ماذا يعني؟ هذه الأرض المباركة بكل من عليها وما عليه. وقدم البيان الإلهي من على ما ليكون ذلك تشريفا للبشر الذين يعيشون عليها، أكثر من أن يكون الكلام تشريفا للبقعة. وكما قالوا إنما يشرف المكان بشرف المكين، بشرف الذين فيه. نعم، بورك المباركة والبركة بمعنى زيادة النماء وزيادة الخير، زيادة الخير الخفي. وقلنا مرارا أنه كل شيء له مظهر وله سر، سره بركته. الناس اليوم كلمة بركة يعني ما بيقفوا عندها، وصارت كلمة تقليدية، وربما صار الناس بيسخروا منها. الله يبارك لنا فيك، والله نحن عند لما مرول عند فلان نتوخى البركة عنده، نحن منتبارك بفلان. لما بده يحكي كلمة ما له رصيد، ما له رأس مال، ما بتكلفه شيء، بيستعمل كلمة البركة، وهي من أخطر الكلمات. كل شيء إذا يعني أخرجت منه بركته فهو لا شيء. الشمس مظهر متألق، بركته هذه الطاقة التي تنعكس منها على كل شيء. نعم، يلي بيكون الحياة في البشر، يلي بيكون اليخضور في النبات، يلي بيكون كل ما تراه من حيوية بين الإنسان وغير الإنسان، هذه هي البركة. الشمس مظهرها هذا هو، وبركته أي سرها هذا هو. الزهرة مظهرها هاللون، بركتها هذا العبق الذي ينبعث منه. المطر مظهرها القطرات التي تنزل على الأرض، بركتها هالسر الذي به يكون النبات. النبات مظهر تراه، وسر أي بركة، وهذا المعنى الغذائي الذي نعم نشعر به. ولا نقول أودعه الله فيه، ما أودع شيء في شيء ثم انفصل الله عنه، معاذ الله، هذا الشرك الباري عز وجل. كل سر في تراه في أي شيء موصول بالله، موصول بالله، وقرنه الله في هذا الشيء الذي باركه. نعم، هذه هي البركة. والإنسان مظهر وسر. فالباري سبحانه وتعالى إذا دعا لإنسان ببركة أي دعا له بأن لا ينفصل السر الذي جعله الله سبحانه وتعالى معنا إدراك، معنا علم، معنا إيمان، معنا خير، معنا نماء. نعم، فإذا الباري قال أن بورك من في النار ومن حولها. من في النار هذا هو السر الذي انعكس، الذي أشرق عليه تجل من تجليات الله سبحانه وتعالى. والباري ليست له جهة، ما بنقدر نقول إنه الباري كان بهالمكان، لا، لكن تجلي الله عز وجل اتجه إلى هذا المكان. هذا نحن لازم نعرفه كيف. والله يقول وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم. نعم، لكن الله عز وجل يقول بورك هذا المكان الذي تجلى عليه الخالق سبحانه وتعالى، وبوركت هذه الأرض كلها التي تحيط بهذا المكان، وبورك من عليها. فانظروا إلى هذا الكلام كم ينبئ عن قداسة الشام، وكم ينبئ عن هذا السر الذي عبر عنه رسول الله في أكثر من حديث. وهذا المعنى ذاته هو الذي قال عنه، يعني عبر عنه البيان الإلهي في سورة أخرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ما حوله. مرة باركنا ما حوله. فهذه أرض مقدسة وأرض مباركة، ومن ثم فهذه الأرض لا بد أن تطرد الخبث، ولا بد أن تزيل كل ما يتنافى مع طهر الإيمان وطهر الكمال وطهر التقوى وطهر الخير المطلق. نعم، الصراع موجود دائما بين الخير والشر دائما، لكن لكي ينمو الخير لابد أن ترى مظهر شر. نعم، ومن خلال مظهر الشر يتنامى الخير الذي يلاحقه. هذا معنى كبير، وانظروا كيف يتجلى هذا في قول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذن الباطل موجود، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. نعم، ولذلك نقول الباطل بمقدار ما يتحرك بمقدار ما ينشط الحق ليزهقه، وهذا المعنى يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. أول ما قاله الله لسيدنا موسى إذن هو تعريف بالمكان الذي يحيط به: نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ما معنى سبحان الله رب العالمين هنا؟ كأن الباري عندما قال لسيدنا موسى أن بورك من في النار ومن حولها، يمكن يخطر في بال سيدنا موسى أو يخطر في بالنا ونحن عم نرى الكلام أنه الباري وين 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 موجود؟ في النار. لذلك قال بورك من في النار وبركة من حولها بسر هذا المحور الذي يمكن أن يتخيل الإنسان أن الله هو الذي وجد في هذا المكان المتألق. لكن الباري شو قال؟ وسبحان الله رب العالمين. لا، إياك أن تتصور أن الله يحده مكان، إياك أن تتصور أن هذا العين تدرك حقيقة الله من خلال هذا النور الذي يرى، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. إياك أن تتصور أن الله محصور في جهة، الله منزه عن هذا. وأنا أقول أن بورك من في النار ومن حولها، نعم، لكن هذا لا يعني أن الله موجود في هذه الشجرة أو هو الذي يتألق نورا، ليس كذلك، وإنما هو تجل من تجليات الله على هذا المكان. وإذا تجلى الله على عز وجل على أي شيء يصبح أعظم من هذا الذي رآه سيدنا موسى. بعد ذلك نواصل إن شاء الله تفسير هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور، اللهم اعصمنا من الزلل في القول والعمل، واجعلنا في حصنك الحصين دائما يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.